قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا محمد بن المثنى قال ما حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الضحى إلا أم هاني رضي الله تعالى عنها، فإنها حدثت عن أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات ما رأيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. قوله فسبح أي صلى تطوعا. الحديث رواته ثقات، والحديث أيضا أخرجه البخاري ومسلم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هاني. عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: ما أخبرني أحد، وهذا لا يلزم أن يكون الأمر كذلك. فلذلك عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث الماضي أخبرت أنه يصلي 4 ركعات، أيضا في حديث عتبان حديث أنس أيضا في قصة الرجل الضخم أخبروا أنه صلى صلى الله عليه وسلم الضحى 2 ركعات بأصحابه. قال: إلا أم هاني. أم هاني أخت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنها، اسمها فاخته. وحينما يقول أيضا ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أم هاني، أم هاني رضي الله تعالى عنها ليست من الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم من خاصته، بل هي مسلمة الفتح، كما مر بنا فيه أخذ العلم عن النساء وفق ضوابط شرعية. فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة، دخل بيتها صلى الله عليه وسلم، وقد أتته أيضا هي رضي الله تعالى عنها لأجل زوجها، لأنها أجارت زوجها وأراد علي رضي الله تعالى عنه أن يقتله. دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل. بعض العلم استدل بهذا الحديث على استحباب الاغتسال في دخول مكة، يعني إذا كان داخل مكة يستحب له أن يغتسل. لكن الثابت من حديث ابن عمر رضي الله تعالى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يبيت قبل أن يدخل مكة، يعني خارج مكة يبيت بذي طوى، ثم يغتسل ويدخل مكة ضحاء. فلا شك أن الاغتسال قبل دخول مكة ثابت في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فسبح، ذكر الترمذي أن كلمة سبح صلى تطوعا، وبعض العلم قال سمي السبحة لأن التسبيح تطوع وهذه تطوع، هذا محل نظر، سبقا ناقشنا هذا. فسبح 8 ركعات، سبح 8 ركعات أي صلى سنة الضحى 8 ركعات، وهذا أكثر عدد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى، أكثر ما صح عنه صلى الله عليه وسلم 8 ركعات. روي عنه 12 ركعة لكنها لا تصح. في حديث أنس حينما ذكر صلاة الضحى قال: ومن صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. الحديث رواه الترمذي واستغربه، قال غريب، يعني أشار إلى ضعفه. فأكثر الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 8، وأقلها 2 ركعة. لكن ليس معنى هذا ألا يزاد، الكلام على الثابت، أما الزيادة في الشخص له أن يصلي ما شاء الله كصلاة الليل. فسبح 8 ركعات، هل هو سبحها بسلام واحد أو بأكثر من سلام، بتشهد واحد أو بأكثر من تشهد؟ هذه الرواية مطلقة ما بينت، لكن عند الحاكم وعند أبي داود يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين، وهذا هو الغالب من صلاته صلى الله عليه وسلم في النفل أنه كان يسلم من ركعتين. قال: فسبح 8 ركعات أي ب4 تسليمات والله أعلم. ورواية أبي داود ذكرت أن الحاكم صححها وإن كان السند فيه ضعف، لكن يشهد هذه الزيادة عموم صلاته صلى الله عليه وسلم في الغالب أنه كان يسلم من كل ركعتين. ما رأيته اليظهر من نرى هنا بصرية، ما رأيته صلى صلاة قط ظرف لما مضى من الزمان يكون مبني على الضم، أما ما يأتي تقول عوضه أيضا مبني على الضم، تقول ما فعلته قط ولا أفعله عوضه، ما صلى صلاة قط أخف منها غير هنا استدركت أنه كان يتم الركوع والسجود وكذلك يتم بقية الأركان. وحينما قالت غير أنه كان يتم الركوع والسجود لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة فلا بد من الإتيان بها، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المسيء صلاته حينما كان لا يطمئن في صلاته قال ارجع فصل فإنك لم تصلي. في هذا الحديث قال يصلي الضحى، وكذلك أيضا في رواية البخاري ومسلم أنه يصلي الضحى، هذا الأصل. حينما يقول الصحابي يصلي الضحى صلى ثمان ركعات سبحة الضحى، الأصل أنها سنة الضحى هذا الأصل، لا سيما أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الضحى. بعض أهل العلم قال هذه ليست صلاة ضحى، هذه سنة الفتح، وذكروا أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أنه صلى في بعض فتحاته ثمان ركعات سنة الفتح، لكن كما تلاحظون ظاهر الرواية أنها سنة الضحى. ونأخذ من الحديث أيضا فائدة أن المسافر لا ينقطع عن النفل، يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل والنهار، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يداوم على السنن الرواتب غير راتبة الفجر، لكن ليس من هذا الانقطاع عن النفل. بعض الناس قد يكون في مكان فاضل أو في زمان فاضل وهو مسافر فينقطع عن التطوع المطلق يقول أن هذه السنة، لا ليس من السنة، السنة التطوع تطوع مطلقة، إنما هو عدم التقيد بالسنن الرواتب الواردة، يزيد يأتي بها وبزيادة يعني به النفل المطلق. كما ذكرت قبل قليل في هذا الحديث صلاة ثمان ركعات، في حديث عائشة الماضي أربع ركعات، وأقل صلاة الضحى ركعتان بإجماع أهل العلم، أقلها ركعتان. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. الحديث في صحيح مسلم. عبد الله بن شقيق سأل عائشة رضي الله تعالى عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ استفهام، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ هل السؤال على الصلاة عن الصلاة أو عن المداومة؟ ليظهر علم أنه عن المداومة، وإن كان آخر الحديث قد يفهم منه عن الصلاة مطلقة. كان يصلي الضحى؟ قالت لا، ثم استدركت إلا أن يجيء من مغيبه، أي إلا أن يجيء من السفر. فإذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قادما من سفر، الأصل أنه لا يدخل المدينة إلا ضحى. في الغالب النبي صلى الله عليه وسلم يبيت في المعرس هو من معه من أصحابه، ثم يدخل في النهار لا يدخل في الليل، هذا هو هدي صلى الله عليه وسلم. فإذا دخل في النهار بدأ بالمسجد، وهذه سنة يقل العمل بها. السنة في حق المسافر إذا قدم أن أول ما يبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين، إن كان له أتباع بقي في المسجد حتى يأتي أتباعه، وإن كان من عامة المسلمين يصلي هاتين ركعتين ثم يدخل بيته يذهب إلى أهله. وهذه السنة ثبتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر جابر رضي الله تعالى عنه. في حديث عبد الله بن شقيق عن عائشة تنفي، في حديث معاذ العدوية اللي مر بنا تثبت عائشة أنه يصلي أربعا ويزيد ما شاء، فكيف يجمع بين هذين الحديثين وكلاهما صحيح؟ يجمع بينهما والله أعلم، إما يكون الكلام على المحافظة يعني في حديث عبد المشقيق يعني لا يصلي أي لا يحافظ، وفي حديث معاذة بنت عبد الرحمن العدوية قد يصلي أربعا أي يصلي أحيانا أربعا ولا يحافظ. أو يحمل حديث معاذة وعبد الله بن شقيق على اختلافه حياته صلى الله عليه وسلم، فذلك بعضهم حمل الصلاة على أول حياته وترك الصلاة على آخر حياته، وبعضهم لا عكس، قال في أول قدوم المدينة ما كان يحافظ عليه ثم في آخر حياته صلى الله عليه وسلم حافظ عليها. على كل حال لا بد الجمع بين الأحاديث وكلاهما ثابتة، فليظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحافظ على صلاة الضحى يصليها صلى الله عليه وسلم ولا يتركها، لكن وهذا الحديث استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن من كان له قيام ليل فليس من السنة المحافظة على صلاة الضحى، استدل به لأنه قال حينما سألها عبد الله بن شقيق قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه، لكن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على ما اعتاده من نفل، كان عمله ديمة، كان إذا عمل عملا أثبته، فيؤخذ بمثل هذه النصوص والله أعلم. هناك إلى حكم المحافظة على صلاة الضحى، الصحيح أن المحافظة على صلاة الضحى سنة، لما ذكرته قبل قليل من استحباب المداومة على العمل الصالح، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بالمداومة عليها، فإذا قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال فلا أتركها ما حييت، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن لا يترك ثلاثة منها سنة الضحى، وأمر أبا الدرداء وأمر أبا ذر رضي الله تعالى عنهم، وأيضا حديث كل سلامة عن يدخل فيه كل مسلم، قال ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. أيضا في الحديث القدسي عند الإمام أحمد وأبي داود وفي إسناد صحيح أن ربنا تبارك وتعالى يقول يا ابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات أول النهار أكفيك آخرة. أيضا حديث أبي هريرة صلاة الضحى صلاة الأوابين ولا يداوم عليها إلا أواب، الحديث صحه من المتقدمين الحاكم، صح أيضا من المتأخرين الألباني، فليظهر الله أعلم استحباب المداومة على صلاة الضحى حتى ولو كان للشخص عادة أنه يقوم الليل ويحافظ على قيام الليل فيحافظ على صلاة الليل وأيضا صلاة النهار، فيفتتح يومه بركعتين أو أكثر. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا زياد ابن أيوب البغدادي قال حدثنا محمد ابن ربيعة عن فضيل ابن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها. حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في إسناد عطية ابن سعد الأوفي وهو ضعيف و مدلس، تلحظ أن هنا عن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن كان هنا لا تدل على الدوام لأن سياق الحديث يدل على ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعه ويدعه حتى نقول لا يصليها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أي يصلي صلاة الضحى، ومر بنا أن الضحى أن وقت صلاة الضحى يدخل بعد طلوع الشمس بعشر دقائق وينتهي أيضا قبل زوال الشمس بعشر دقائق تقريبا، حتى نقول لا يدعها يعني يداوم عليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويستمر في صلاة الضحى، ويدعها أي يتركها حتى نقول لا يصليها أي أنه يتركها مدة طويلة. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يداوم، لكن الحديث لا يصح، لكن يشهد له الجمع بين حديثي عائشة لكونه يصلي وكونه لا يصلي. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا أحمد ابن منيع عن هشيم قال أخبرنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم ابن منجاب عن قرثة الضبي أو عن قزعة عن قرثة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدمن 4 ركعات عند زوال الشمس، فقلت: يا رسول الله إنك تدمن هذه 4 ركعات عند زوال الشمس، فقال: إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت: أفي كلهن قراءة؟ قال: نعم. قلت: هل فيهن تسليم فاصل؟ قال: لا. قال الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم ابن منجاب عن قزعة عن قرثة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه. الحديث في إسناده عبيدة ابن معتب الضبي ضعيف ومختلط، وقوله عن إبراهيم هو النخعي، لكن هنا وقع شك، فهل الشك من عبيدة أو من غيرها؟ الله أعلم. يعني هل هو عن قرثع أو عن قزعة عن قرثع؟ وسيأتي في الرواية التي بعدها ساقها من غير شك. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن 4 ركعات. هذا الحديث لو كان ثابتا لكان نصا في مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على سنة الضحى. كان يدمن أي يداوم، وفيه أن كلمة الإدمان تطلق أحيانا على الخير كما أنها تطلق على الشر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة مدمن خمر، فكلمة إدمان أدمن أو يدمن تأتي في باب الخير وتأتي في باب الشر. كان يدمن 4 ركعات عند زوال الشمس. قال عند زوال الشمس، أي بعد الزوال، والله أعلم. فعلى هذا لا يكون في الحديث دليل على صلاة الضحى، فيشكل إراد هذا الحديث وما بعده في صلاة الضحى، فحقه أن يكون في الباب الذي قبله عند زوال الشمس، أي بعد زوال الشمس. على هذا تكون 4 قبل صلاة الظهر، فتكون هي السنة الراتبة المذكورة في حديث علي وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما. فقال: إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس. تفتح، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عبسة قال حينذاك حينما يقوم قائم الظهر قال: فأمسك عن الصلاة فإنها تسجر أبواب جهنم، فإذا زالت الشمس فصل أبواب السماء. ونأخذ منه أن السماء لها أبواب، كيف هذه الأبواب؟ علم عند الله عز وجل. تفتح وتغلق، لأن قال تفتح ولا يكون الفتح إلا الغلق. وهل هو فتح حسي؟ هذا هو الظاهر والله أعلم. بعضهم قال فتح معنوي كناية عن رفع الأعمال. عند زوال الشمس، أي بعد زوال الشمس، فلا ترتج، أي فلا تغلق، حتى تصلى الظهر، أي حتى تصلى صلاة الظهر. فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير، يصعد لي أي عمل صالح يرفع، فالأعمال الصالحة ترفع إلى ربنا تبارك وتعالى. في حديث أبي موسى في صحيح مسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحاته وجهه، من انتهى إليه بصره من خلقه. فالشاهد من ذلك أن الأعمال الصالحة ترفع إلى ربنا تبارك وتعالى، ونأخذ منه فائدة: علو الله عز وجل على خلقه علو يليق بجلاله، فالرفع يكون من الأرض إلى السماء. قال: قلت القائل يحتمل أنه أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، ويحتمل أنه الراوي عنه أرجع. قلت: أفي كلهن قراءة؟ قال: نعم، والمقصود والله عند القراءة قراءة الفاتحة هي التي ركن. وفي هذا الحديث صح رد على من يرى أن الفاتحة تجب أن تقرأ مرة واحدة في الصلاة، لكن في حديث المسيء قال: ثم حينما صلى ركعة قال: ثم اصنع في صلاتك كلها حتى تقضيها، دل على أن الفاتحة لا بد أن تقرأ في كل ركعة. قال: نعم. قلت: هل فيهن تسليم فاصل؟ قال: لا. هذا الحديث لو ثبت لكان فيه إثبات عدم الفصل بين أربع الركعات التي تكون قبل صلاة الظهر. وأهل العلم ينصون، بل الكثير منهم يرى استحباب عدم الفصل في الأربع. ولا شك أن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي عدم التسليم في الأربع قبل العصر، فمن سرد الأربع قبل الظهر بسلام وحدوث الشهودين فلا تثريب عليه. والكثير من العلم يرى استحباب ذلك، ويرى استحباب عدم الفصل بسلام بين الأربع، ويأخذونه مفهوم حديث صلاة الليل مثنى أن صلاة النهار ليست كذلك. زيادة صلاة الليل والنهار مثنى مرت بنا، صحيح هذه الزيادة ليست محفوظة. قلت: هل فيهن تسليم فاصل؟ قال: لا، يجعلها في سلام واحد، لكن لم يذكر هنا التشهد. لكن التشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية ثابت في حديث علي رضي الله تعالى عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أربعا قبل العصر. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا أحمد ابن منيع، حدث أبو معاوية محمد بن خازم، حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم ابن منجاب عن قزعة عن قرثة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. تقدم هذا الحديث، وفرق بينه وبين الرواية التي قبله، في التي قبلها عن قزعة عن قرثة، والتي قبلها بالشك. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه: حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا محمد ابن مسلم ابن أبي الوضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. محمد بن المثنى مر بنا، وأبو داود هو الطيالسي، ومجاهد هو ابن جبر، والحديث ذكره الترمذي في جامعه وقال: حسن غريب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، أي قبل صلاة الظهر، على هذا تكون هي السنة الراتبة القبلية، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح، كالحديث الذي قبله. والأربع كما مر بنا ثابتة في الصحيح وفي غيرهما، لكن الكلام على فتح أبواب السماء في هذا الحديث والذي قبله، وهذا الحديث أقل أحواله الحسن والله أعلم. هذا الحديث كالذي قبله يشكل عليه أنه جعله في صلاة الضحى، مع أنه ليس من الضحى، إنما هو في السنة الراتبة. والإجابة بأحد أمرين: الأمر الأول، قال الضحى من باب التجوز، من باب التجوز، وهذا فيه شيء من التكلف. يقال والله أعلم أنه رحمه الله تعالى ذكر الحديث ثم ساق هذا الحديث في هذا الباب متأخر لا سيما أنكم تعلمون أن حالهم في السابق ليست كحالنا من وفرة الأوراق ونحوها، فقد تكون الحاجة عوزته لأن يضيف هذه الأحاديث والله أعلم، لكنه ما تستمع تعالى مثلا في الباب الذي قبله فجعل في هذا الباب، ولسنا بحاجة إلى شيء من التكلف، أو نقول خطأ قلنا المانع، هذا لا ينقص من قدر الترمذي رحمه الله تعالى وإياه. قال الترمذي: حدثنا أبو سلمة يحيى ابن خلف قال حدثنا عمر ابن علي المقدمي عن مسعر ابن كدام عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي قبل الظهر أربعة، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها. الحديث مر بنا هذا الحديث، لكنه هنا من رواية مسعر عن أبي إسحاق، ومر بنا من رواية شعبة عن أبي إسحاق، والرواية السابقة فيها تصريح أبي إسحاق بالسماع، وهنا فيها العنانة. فالحديث مر بنا، لكن الإشكال فيه كالذي قبله، كان يصلي قبل الظهر أربعة، أي قال كان يصليها عند الزوال ويمد فيها، أي يصليها بعد الزوال، وهذا كالذي قبله يشكل كونه جعله في صلاة الضحى، وحق هذا الحديث أيضا أن يكون في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب في الباب الذي قبله. قول يمد فيها أي يطيلها، والإطالة من الأمور النسبية، وإلا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطيل صلاة النهار، إنما كان صلى الله عليه وسلم يطيل صلاة الليل. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: باب صلاة التطوع في البيت. باب صلاة التطوع في البيت، ذكر هذا الباب لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم تطوعا في بيته، والحث على الصلاة في البيت. وصلاة التطوع في البيت لا تخلو من حالين: أن تكون الصلاة التطوع مما تشرع فيها الجماعة، فالأصل أن تكون في المسجد أو في المصليات، كصلاة مثلا الاستسقاء، صلاة العيد على قول بأنها تطوع، صلاة الكسوف على القول بأنها تطوع. وطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم اجعله صيبا نافعا. الحديث رواته ثقات، لكن العلاء ابن الحارث اختلط في آخره، لكن عند مسلم حديث واحد من رواية معاوية ابن صالح عن العلاء، ومعاوية ابن صالح هو ابن حدير، قال عن عمي عبد الله بن سعد: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد. قال: عن الصلاة، هل كلام عن الصلاة عموما أو صلاة النفل؟ يحتمل الله المقصود بصلاة النفل، فتكون كلمة الصلاة أي صلاة معهودة وليست جنس الصلاة، وإلا لو أخذنا كلمة الصلاة قلنا صلاة مفرد دخلت عليه الألف واللام فيفيد العموم، لكن اللام هنا والله أعلم ليست استغراقية، إنما هي اللام لام عهدية، هي الصلاة المعهودة. عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد أيهما أفضل؟ وفي تفاضل العبادة الواحدة، تكون عبادة واحدة تكون في مكان أفضل من مكان آخر. قال: قد ترى، هنا تحقيق، ما أقرب بيتي من المسجد. لا شك أن أقرب البيوت بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأبوابه صلى الله عليه وسلم على المسجد. ما أقرب بيتي من المسجد، فلئن أصلي في بيتي أحب إلي. المحبة هنا محبة شرعية لأن تتعلق بعبادة، أحب إلي من أن أصلي في المسجد. وحين قال في المسجد، كلمة المسجد الله أعلم أيضا أل هنا عهدية، أي مسجدي، إلا أن تكون صلاة مكتوبة أي صلاة مفروضة، فتكون الصلاة المفروضة على الصحيح تجب في المسجد، وجوبها عام لكل شخص يسمع النداء من الرجال المكلفين إذا لم يكن معذورا، سواء كان من أهل البلد أو كان مسافرا. في النصوص عامة في هذا الحديث استحباب صلاة النفل في البيت. تعلمون أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، والمدينة لا تضاعف فيها الصلاة، إنما المضاعفة خاصة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف مكة، فالمضاعف تكون في حدود الحرم سواء صلى في المسجد الحرام أو صلى في غيره. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن صلاته في بيتي أحب إليه، إذن على هذا تكون أفضل في الأجر والثواب من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه مضاعفة. فغير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، وهذا يدل على فضيلة صلاة النفل في البيوت. صلاة النفل في البيوت لماذا؟ من الأسباب أنها من داء الصلاة في البيت تكون سببا في الإخلاص، وهي أيضا صلاة سر، عبادة سر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله أناس لهم عبادات سر، شخص تصدق بصدقة فأخفاها، شخص ذكر الله خاليا غضت عيناه. فلا شك أنها صلاة البيوت تعلم على الإخلاص وعلى الاستسرار في العبادة، فالاستسرار في العبادة أحيانا مشروع. أيضا ذكر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في البيوت أن فيها خير، ووجه الخيرية حتى لا تنقطع البيوت من الصلوات، لأن المرأة قد تترك الصلاة أحيانا بسبب حيض أو نفاس، فلا ينقطع. في مسلم حديث أبي هريرة قال إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليصلي في بيته، فإن الله جاعل من صلاته في بيته خيرا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم على جعل شيء من صلاة النفل في البيوت وفيه خير. لو تأملنا قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرادوا أن يصلوا معه وهو معتكف في رمضان ولم يخرج عليهم صلى الله عليه وسلم، قال أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لو أخذنا بظاهر هذا الحديث قلنا كل الصلوات أفضل في البيت، والمقصود بها التي لا تشرع فيها الجماعة، لا يستحب فيها جماعة، حتى السنن الرواتب القبلية. لو أخذنا بظاهر هذا الحديث فقلنا بذلك، لكن يظهر لي والله أعلم أن السنن الرواتب القبلية لا تكون في المسجد أفضل من البيت. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث وحث على المبادرة للمسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولعلم ما في الندى والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهم. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على حث على التهجير. الأمر الثاني مثلا في صلاة الجمعة، رغب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التبكير لصلاة الجمعة، ورغب أيضا في النفل المطلق، قال ثم وصل ما قدر له، وأخبر أن من يأتي مبكرا في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. فمجموع النصوص والله أعلم تدل على فضيلة التبكير إلى المسجد. فإذا كان سيصلي في بيته السنة الراتبة القبلية، لا سيما إذا كانت أربع أمس يطيل فيها، ربما يكون هذا سبب في تأخره عن التبكير. فليظهر لي والله أعلم أن السنن الرواتب القبلية تكون في المسجد لأجل التبكير، أما البعدية في البيوت يستثنى من ذلك الإمام. فالسنة في حق الإمام أن يصلي السنن الرواتب القبلية في بيته ثم يأتي إلى المسجد فتقام الصلاة مباشرة، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل أنه كان يصلي في بيته ثم يأتي المسجد فتقام الصلاة. وكذلك بالنسبة للإمام السنن الرواتب البعدية أيضا يصليها في بيته. ومر بنا حديث ابن عمر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته المغرب والعشاء والصبح والظهر. فالحديث: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، قال: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلن أصلي في بيتي أحب إلي من أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. الفقهاء من القواعد التي يذكرونها يقولون: الفضيلة التي تتعلق بذات العبادة مقدمة على الفضيلة التي تتعلق بمكان العبادة. الفضيلة التي تتعلق بذات العبادة مقدمة على الفضيلة التي تتعلق بمكان العبادة. فالصلاة في المسجد، لا شيء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه فضيلة، لكن ما يتعلق بالإخلاص في صلاة النفل وعمارة البيت في الطاعة، أيضا اقتداء أهل البيت واقتداء الصبيان بالمصلي، لا سيما إذا كان طالب علم، جعل الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد. فهذه فضائل تتعلق بذات الصلاة فتقدم على الفضائل التي تتعلق بمكان الصلاة وهو المسجد. والكلام على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك النفل في المسجد الحرام، فالنفل في مكة أفضل من النفل في المسجد الحرام إلا ما شرع في نفس المسجد، مثلا سنة الطواف تكون في المسجد أفضل، تحية المسجد لا شك أن تكون أفضل، لكن في مكة الأمر أخف. لماذا؟ لأن في مكة المضاعفة على الصحيح في كل حدود الحرم، سواء صلى في داخل المسجد الحرام أو صلى خارج المسجد الحرام في حدود الحرم، فالصلاة مضاعفة في الجميع بمئة ألف صلاة، والله أعلم. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الباب ذكر صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في النفل والأيام التي كان يصومها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم إلا رمضان. الحديث في مسلم بنفس السند، وأيوب هو السختياني. عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي النفل، فقالت: كان يصوم. كان هنا والله أعلم لا تفيد الدوام الاستمرار، لأن أحواله صلى الله عليه وسلم مختلفة في صيامه وفي فطره. كان يصوم أي النفل حتى نقول قد صام، أي قد صام واستمر وسرد الصيام، وفيه لا بأس بسرد الصيام والاستمرار في الصيام. ويفطر حتى نقول قد أفطر، أي يفطر أياما متوالية طويلة حتى نقول قد أفطر، يعني يستمر في فطره ولا يصوم. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم إلا رمضان. سيأتي الكلام أنها في حديثها أنه صام رمضان، صام شعبان، وهنا تنفي أنه صام شهرا كاملا منذ قدم إلا رمضان. فهل كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله أو لا؟ سيأتي إن شاء الله الكلام على حديثها رضي الله تعالى عنها والتوجيه. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم رمضان كله لأنه فرض، أما ما عدا ذلك فكان صلى الله عليه وسلم لا يصوم الشهر كله. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: كان يصوم من الشهر حتى نرى ألا يريد أن يفطر منه، ويفطر منه حتى نرى ألا يريد أن يصوم منه شيئا، وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. حديث أخرجه مسلم بنفس السند، أي قال حدثنا علي بن حجر به، وأخرجه البخاري أيضا عن عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر غندر قال عن حميد به، وإسماعيل بن جعفر هو الزرقي. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان السلف يحرصون على السؤال عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل المتابعة. كان يصوم الشهر، هنا كان لا تدل على الدوام والاستمرار بدلالة آخر الحديث، كان يصوم من الشهر أي من الشهر غير رمضان حتى نرى أن لا يريد أي يفطر، أن لا يريده بالضم، لأن أن هنا مخففة من الثقيلة، أصلها أنه لا يريد، ولك أن تنصب أن لا يريد، تكون أن التي تنصب الفعل المضارع، أن لا يريد أن يفطر، أما التي يفطر هنا التي بعدها أن فهي الناصبة، لا يريد أن يفطر منه. وحين قال من الشهر لا يخالف حديث عائشة رضي الله تعالى عنها إن أنه ما صام شهرا كاملا، لأنه من الشهر من بعض الشهر، فهو يكثر الصيام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويفطر منه حتى نرى أن لا يريد أن يصوم منه شيئا. ففي بعض الأشهر صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام، وبعض الأشهر يقلل الصيام، وأكثر ما كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، وهذا اللي يظهر والله أعلم السبب في ذلك انشغال النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في الجهاد، فربما إذا ضاق عليه الوقت أكثر الصيام صلى الله عليه وسلم من شعبان، لأن الأصل أنه يداوم على أعماله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكنت لا تشاء أي لا تريد أن تراه من الذي مصل إلا رأيته مصليا ولا نائما رأيته نائما. يقول في الليل يقوم وينام، يعني في أثناء الليل تراه قائما ثم ينام ثم يقوم ثم ينام، فهو أحيانا يعني في كل الليل يصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويحمل هذا والله أعلم على بعض الأحوال، النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله في قيام الليل كان له أحوال مختلفة. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من كل الليل من أوله ومن وسطه وآخره، لكن الذي داوم عليه صلى الله عليه وسلم واستمر عليه هو إحياء آخر الليل لأنها صلاة مشهودة. أيضا أحيانا صلى الله عليه وسلم قد يقطع صلاته كما في الحديث العباس في صحيح مسلم، صلى ركعتين ثم نام ثم صلى ركعتين ثم نام، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي وينام يصلي وينام، فيكون كحديث أنس رضي الله تعالى عنه. فليس له صلى الله عليه وسلم يعني سنة دائمة راتبة يحافظ عليه دائما وابدا، لا، ولعل هذا والله أعلم يختلف باختلاف أحواله وما يتعرض له صلى الله عليه وسلم من حوائج أو من مرض أو من غيره، لكن في الأهم الأغلب أنه يصلي من آخر الليل صلى الله عليه وسلم ثم يستمر إلى السحر، هذا في الغالب والذي استقر عليه الأمر كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد ابن جبير ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم منه، وما صام شهرا كاملا منذ قدم إلا رمضان. محمود بن غيلان مر بنا، وأبو داود هو الطيالسي، وشعبة هو ابن الحجاج، وأبو بشر هو جعفر ابن إياس ابن أبي وحشية. الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي بشر، فرواه البخاري قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة الوضاح اليشكري عن أبي بشر، وكذلك مسلم قال أخبرنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر، فالحديث صحيح. سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه، هذا كحديث أنس رضي الله تعالى عنه، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم منه أيضا كحديث أنس، وما صام شهرا كاملا منذ قدم إلا رمضان حكم السنة، أيضا هذا كحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الماضي، ما صام شهرا كاملا منذ قدم إلا رمضان. مثلا في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، مع أن تلحظون حديث عائشة وحديث ابن أنس وحديث ابن عباس، وأيضا ما أعلم أن أحدا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهر الله المحرم، إنما كانوا يصومون بعضه. فنأخذ من ذلك فائدة، وهي أن السنة تارة تكون عملية وتارة تكون قولية وتارة تكون قولية وعملية، هذه السنة. فمن الخطأ حينما تأتي سنة قولية ثابتة يسأل هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل أو لم يفعل، نقول هذا ليس بلازم، النبي صلى الله عليه وسلم يشرع تارة بالقول وتارة بالفعل، فالكل سنة. قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. قال أبو عيسى هذا إسناد صحيح، وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة، وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون أبو سلمة بن عبد الرحمن قد روى هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها لم أرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله. سفيان هو الثوري ومنصور هو ابن المعتمر، والحديث رواته ثقات عن أم سلمة هند بنت أبي أمية تقول ما رأيت النبي، رعى هنا والله أعلم علمية أي ما علمت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. في هذا الحديث قالت يصوم شهرين متتابعين، في حديث عائشة الماضي وفي حديث ابن عباس فيه نفي أنه كان يصوم شهرا كاملا لا يصوم، وهذا أثبتت، وسيأتي إن شاء الله الجمع بينها وكلام ابن المبارك. أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن ابن عوف ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. حينما قالت شعبان نأخذ منه ضعف المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم، إذا انتصف شعبان لا تصوم، فالحديث لا يصح، ممن ضعفه الإمام أحمد. ونأخذ منه أن الشخص إذا كان يريد أن يصوم بنية الاحتياط قبل رمضان بيوم أو يومين هذا الذي ينهى عنه، بقوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان له صوم فليصوم. أما إذا كان له صوم معتاد أو صام شعبان كله فلا ينهى عن ذلك، فالتقدم في النهي الوارد عن تقدم إذا كان هذا خاص بصيام يوم يومين ولم يسبقه صيام شعبان، أما إذا سرد شعبان كله ووصله في رمضان فجائز ولم ينعن. قال أبو عيسى هذا إسناد صحيح، أول مرة يخرج عن قاعدته في الشمائل ويقول هذا إسناد صحيح، صح في الجامع، أما في الشمائل فلا. ولماذا؟ للخلاف في الحديث، أشار إلى أن الحديث من رواية أبي سلمة عن أم سلمة ومن رواية أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، لكن قال هنا إسناد صحيح، حينما قال إسناد صحيح لا يدل على صحة الحديث. قال وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة، ومهم معرفة الرواة، لو شخص ياهل يأتي يقول عن أبي سلمة عن أم سلمة قد يقع في نفسه أنه يروي عن زوجته، يعني هذه أم المؤمنين صحابية أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف من التابعين. قال وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن يسوس، ويحتمل أن يكون أبو سلمة ابن عبد الرحمن قد روى هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة جميعا. يقول يحتمل أن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف روى الحديثين جميعا، يعني روى عن عائشة الحديث وروى عن أم سلمة الحديث، ولا شك أنه روى عن أم سلمة وروى عن عائشة الكلام على هذا الحديث الذي رواه، لكن البخاري ومسلم يفهم منهما اختيار رواية حديث عائشة لأنهم روى حديث عائشة ولم يرويا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. فالحديث يقول الترمذي حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. هناد هو ابن السري. الحديث رواه مسلم قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم بن راهوية قال أخبرنا معاذ ابن هشام أي الدستوائي قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة، وكذلك أخرجه البخاري قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى، فرواه البخاري عن هشام عن يحيى، ورواه مسلم عن إسحاق عن معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه هشام الدستوائي عن يحيى. تلاحظون أن الشيخين رويا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ولم يرويا حديث أم سلمة رضي الله تعالى. قالت لم أرى، اللي يظهر أن الرؤية هنا علمية، رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيام الله في شعبان، كان يصوم شعبان. لماذا كان يصوم شعبان؟ ربما أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصيام الذي اعتاده لسفر أو لغيره ثم ضاق عليه الوقت فسرد الصيام في شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله، يصوم شعبان كله، قالت إلا قليلا قالت كله. ذكر الترمذي في جامعه عن ابن المبارك حينما أخرج الحديث في الجامع قال وروي عن المبارك أنه قال في هذا الحديث هو جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله، ويقال قام فلان ليله أجمع ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره. قال الترمذي كان ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين، يقول إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر، بمعنى أنه يقول أن قولها يصوم شعبان إلا قليلا هو معنى يصومه كله، أي يصومه كله ولو أفطر منه اليوم واليومين لا يعد أنه لم يصم الشهر كله.